أثابكم الله. شيخنا المبارك حفظكم الله، هذا السائل يقول: أنا رجل عادي من العامة ولم أرزق طلب العلم، ولي ولدان صغيران وأتي بهما إلى مجالس العلم، وأمنيتي أن يصيران علماء ينفع الله بهما، فهل عملي هذا صحيح أم تكليف؟ وما هي الضوابط والنصائح لي ولأمثالي؟ أرجو أن تدعو الله لي ولهم وجزاكم الله خيرا.
الله يرزقنا وإياكم جميعا صلاح الذرية، أن يعيننا على إصلاح من يقر عيننا جميعا بهم في الدنيا والآخرة. ويعني يقترح، يقول الإنسان الشيخ فضيلة الشيخ، ولا يقول لا المبارك ولا غيره، أفضل يعني يقال شيء ما حكم كذا ويباشر السؤال، لكن أفضل هذا يعني ما يقول لا شيخ مبارك ولا غيره. الله يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. المسألة أنك إذا أحضرت الابنين أو أبنائك أو شحت همة ولدك من الأبناء والبنات أو الأم تحرص على تعليم بناتها، هذا كله خير، هذه نعمة عظيمة، ومن فعل ذلك أجر. وأيما أب أو أم حرص على تعليم أولاده الخير كتب الله أجر ما تعلموا من الخير، وأجر من تعلم منهم ذلك الخير، وأجر من ينتفع بذلك الخير إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. وإذا كنت لا تعلم وأخذتهم إلى من يعلمهم فقد أفلحت وأنجحت وأصبت، وهذا هو البديل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يغدون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من صحابة حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن، وهكذا التابعون. قال أبو المنهال: دخلت أنا وأبي على أبو المنهال سيار بن سلمة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة بن عبيد رضي الله عنه حينما قدم الكوفة، قال: فسأله أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة الحديث، فصحبة الأبناء إلى مجالس الذكر وإلى مجالس الخير فيها خير وبركة، ومن قصد من ذلك أن يتعلم العلم وينتفع به أجر. وقد جاءت أم أنس رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: خويدمك أنس، وسألته أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أدعو الله له، وسألته أن يصحبه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار والكبار، وقال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا كله من كرم خلق عليه الصلاة والسلام. والمنبغي على الآباء أن يحرصوا على ذلك. أما الجانب الثاني من السؤال، ما هي الضوابط؟ هذا أمر أعتذر عن الإجابة لأنه يحتاج إلى كلام مستفيض، ولكن ننبه على بعض الأمور. أولها أن تخلص لله عز وجل، وأن يكون مرادك من هذا أن يتعلم أولادك العلم النافع، وأنت مأجور على حسب هذه النية، ولذلك تراقب الله عز وجل فيها. الأمر الثاني أن تبحث عن من يوثق بدينه وعلمه، ولا يسلم الإنسان أولاده لمن لا يوثق بدينه وعلمه، وهذا يحتاج إلى أن تسأل أهل البصيرة في ذلك. فإذا وجدت من يوثق بدينه وعلمه تتخذ أفضل وسائل في ترغيب الأولاد في طلب العلم وحضورهم لمجالس العلم، تتخذ أفضل الأسباب في تلقيهم وضبطهم، تتخذ أفضل الأسباب في بقاء العلم في صدورهم، بمعنى أنك تهيئ لهم كل الأسباب، سواء كانت قولية بشحذ الهمة والتحفيز وتذكيرهم بحسن العاقبة، وأن تذكرهم بالكلمات النافعة. جاءت أخذت أم أنس أم مالك الإمام الجليل يتيم، نشأ يتيما رحمه الله، فأخذته أمه فعممته، ألبسته العمامة، وقالت له اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه، خذ الأدب، خذ الوقار، لأن انظر حكمة المرأة هذه وبعد عقلها وتوفيق الله سبحانه وكمال عقلها وبعد نظرها في الأمر. لما تقول له انظر إلى سمته ودله الصغير حينما يأتي وينظر إلى شيء معين قبل الأشياء التي يلقن في المعلومات يحس بها بعظمة هذا الشيء، لأنه إذا نظر إلى سمت العالم الذي يخاف الله ويراقب الله، وكان السلف الصالح إذا طلب الرجل منهم العلم ظهر في وجهه وسمته ودله كما قال إبراهيم النخعي، ظهرت خشية الله في سمته ودله. فلما كانت خشية الله تظهر منهم في سمتهم ودلهم فهذا صغير على فطرته. وكان الإمام أبو زيد أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته له تنبيهات لطيفة في تعليم الصغار، وقبين أن أوعى القلوب للخير القلوب التي لم يسبق الشر إليها وهي قلوب الصغار. فلما يأتي صغيرا على فطرته وينظر إلى عالم قد عفى بصره، يعني كانوا إذا العلماء والأئمة لا يكثرون التلفت بالفضول ولا يكثرون النكت والضحك، كانت خشية الله تملأ قلوبهم لأن الله وصف العلم بالخشية. فأمرته أن ينظر إلى سمت ربيعة. تصور هذا الصغير وهو ينظر إلى عالم والناس قد احتفت به وسمته ودله يدل على الخشية، ماذا سيحدث؟ سيتأثر بذلك وسيكون له وقع في نفسه، فأمرته بهذا. إذا معنى ذلك أن الذي يريد أن يحضر، يعني هذه الكلمة من هذه الأم لها معاني عديدة، منها أولا أنها نبهت إلى حال الإنسان مع الله، لأن العالم العامل دائما إذا نظر كما ذكرنا سابقا إذا نظر إلى قوله وسمته يذكر بالله سبحانه وتعالى. وثانيا أنه إذا نظر إلى السمت والدل وجد الأدب والحياء والخجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فأهل العلم هم أشد حياء وأشد خجل، فيتعلم الحياء والخجل. ثالثا في أهل العلم قوة وخشونة، لأن خشية الله تورث الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى فيفر من الناس إلى الله جل جلاله. ولذلك تجد بعض العلم كنا نصحبهم فنجد إذا رأى منكرا أو شيء يقوم كأنه لا يتمالك نفسه من شدة خشيته لله سبحانه وتعالى، وكان فيهم قوة. ولذلك هذه القوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تزيل القرامة في الصور نسيت عائشة رضي الله عنها، فلما جاء ووجده مرة ثانية وقف بالباب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها أغضب الله من أغضبك يا رسول الله. وهذا يدل على أنها فهمت من حاله صلوات الله وسلامه. والعلماء ورثة الأنبياء، فمع كونهم على حياء وخجل عندهم قوة وهيبة نابعة من خشية الله سبحانه وتعالى، عندهم خشونة. فالولد والصغير والصبي حينما يشاهد العالم في بعض المواقف يحتد، وبعض المواقف يكون ألين، بعضها يكون أشد من الجبال والحجر الصماء، وتارة يكون ألين من كل شيء، فيجد للين وقته وللشدة وقته، يتعلم أمورا كثيرة. وهذا يعرف هذه الأمور يعرفها من جلس في مجالس العلم صغيرا بين يدي من هم أهل. والله إنا أدركنا بعض مشايخنا إذا استودعوا الناس وصاروا في وداعة كأنهم من الناس، ولا تستطيع أن تفرق بينهم بين الناس من التواضع والإلف والمحبة، لكن والله ما إن تمس حرمة من حرمات الله عز وجل إلا وجدت الواحد منهم ينتفض كالجمل الشموس وقد ساءت الدنيا وبرت في وجهه ولو كان أقرب الناس إليه. فهذا السمت والدل الذي دلت عليه الأم ليس من فراغ، فصحبة إذا كان وضعت ضوابط لابنك ووضعته عند من يستحق فإن هذا بإذن الله سيورثه. وهذا لا شك أنه كان موجودا في السلف وأكمل من الخلف، وفضل الله عز وجل على خلقه لا يزال الآن. مثلا تجد بعض الذين يحفظون القرآن يعلمون القرآن، والله إن الأبناء الذين يخرج جزاهم الله كل خير وأكثر الله من أمثالهم. بعض المعلمين لأبناء المسلمين تجد من سمتهم ودلهم ما يشرح الصدر في أدبهم في وقارهم في حفظهم لحدود القرآن لحق القرآن. تغير الزمان ولم يتغيروا، وساءت أحوال الناس ولم يسوءوا، لأنهم متمسكين بكتاب الله عز وجل. فتجد الأبناء ومن يتخرج تحت يد هؤلاء تجد فيه من الخير والبركة والسمت والدل ما يحكي به شيخه ومن تلقى عليه كتاب الله عز وجل. تجد بعض المحفظين لكتاب الله عز وجل بعيدا عن الغيبة عن النميمة عن فضول الأحاديث سمت ودل يذكر بما يعلمه. فلما يأتي أبناء المسلمين لما أتى أبناء المسلمين عند أمثال هؤلاء خرجوا إلى خير وخرجوا. تجد بعضهم إذا خرج من مثل هذه الحلق وجاء إلى حلق العلم ليطلب العلم عرف أين يضع قدمه، عرف أين يضع لسانه من الأدب والوقار والسمت والدل. فهي تقول له خذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه. وهذه مسألة ترجع إلى قضية العقل والأدب قبل الطلب. الإنسان يكون عاقلا حكيما يعرف من يصحب وكيف يصحب. فأرسل لأولادك المنهج الكامل، الأم ترسم لبناتها المنهج الأفضل في صحبة العلماء ومعاشرتهم. إذا أردت أن تحفظ ابنك تبدأ بتحفيظ ابنك القرآن، فتعظم في قلبه المدرس الذي يعلمه، تختار له أفضل المدرسين، وتشحذ همته إذا كان مدرس صادق وسمته ودله يذكر بالله عز وجل. أمرت ابنك أن يهتدي بسمته ودله. ولذلك كانوا يشبهون علماء السلف بعضهم ببعض في السمت والدل وأيضا في العلم. فإذا خلوت من السمت والدل رجعت إلى العلم، تغرس في نفس ابنك حب العلم وطلبه. إذا جاء الابن من مجلس العلم تسأله ما الذي تعلم، تسأله ما الذي أخذ، هذا الذي أخذه هل عمل به، وما ما الذي يريد أن يفعله. إذا أصبحت في متابعة دائما لابنك وشحذ للهمة بإذن الله عز وجل ستنال أجرا عظيما وخيرا كثيرا. هكذا وإلا فلا، من تعب على ابنه وحرص على صلاح أولاده. ولا يشترط أن يعلمهم العلم، لا يشترط أن يكونوا علماء، كل من يحرص على أن يخرج لهذه الأمة ذرية تخاف الله عز وجل ويعلم الله منه ذلك بكثرة دعواته وصدق دعواته، ويعلم الله ذلك من قرارة قلبه وصدقه مع ربه، فإنه بخير المنازل عند الله. هذه الأمنية التي سألها الأنبياء. قال الله عن نبيه زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أنبياء سألوا الله الذرية الطيبة، وامتن الله عز وجل على أنبيائه بأنه وهب لهم هذه الذرية. الاصطفاء والاجتباء لما تخرج الأمة ذرية صالحة. ثم اعلم رحمك الله، وهذه خاتمة القول، أنك إن بعد بك الزمان وتطاول عهده تطاول العهد بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وبالصدر الأول فإن الأجر عند الله عظيم. من يصبر في هذا الزمان ويجد ويجتهد في تعليم أولاده وأبنائه، والأم تصبر وتحتسب مع كثرة المخذلين مع كثرة المشككين مع كثرة الطاعنين مع كثرة المرجفين، هذا الذي يصبر وهذه التي تصبر، هذا العبد من عباد الله الذي لم يبالي بإرجاف المرجفين وهو صابر على صلاح ذريته مستمسك بطاعة الله، تغيب عليه شمسه وهو لم يبع من دينه شيئا، تبيع عليه شمسه والناس تساهلوا ورقعوا دينهم يمينا وشمالا وهو متمسك بحبل الله، يذهب الناس يمينا وشمالا وهو قائم على طاعة الله ثابت على مرضات الله لا يبالي بالتهكم وبالسخرية، عزيز بعزة الله لم تزده سخرية الناس إلا اعتزازا بدين الله، ولم يزده تشكيك الناس وتوهين المشككين والمخذلين إلا صدقا مع الله ويقينا بأمر الله عز وجل. ما أعظم أجره عند الله. نعم، كان السلف إذا صلح الرجل وأراد أن يصلح ذريته بإذن الله نعمت عينه ووجد الكثير يقول له جزاك الله كل خير. أما اليوم فيجد من يقول له عقدت ولدك، أنت تؤذي ولدك، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. كان الرجل يجد الأعوان في المساجد إذا طلب أولاده العلم، ويجد الأعوان في حيه وفي قبيلته وفي جماعته وعشيرته، والناس كلها تقول جزاك الله خيرا، حفظت ولدك، ربيت أولادك، وأكثر الله من أمثالك يشدون من أجره ويعينونه ويثبتونه. ثم تقلص الناس من بعيد فأصبح الذي يعينه أهل حيه، ثم تقلص الأمر حتى أصبح الذي يعينه قرابته وقبيلته، ثم أصبح الذي يعينه فصيلته وفخذه، ثم أصبح الذي يعينه أولاد عمه الأقربون، ثم أصبح الذي يعينه حتى أصبحت زوجه، وأصبح يوما زوجه معه ويوما مع الناس، وأصبح اليوم زوجته معه وثلاثة أيام مع الناس، ثم الأسبوع ثم الشهر. فيوم تقول وقد يمضي سنة تقول له جزاك الله خيرا عن حسن من حسناته، ولكن طوبى ثم طوبى لمن تمسك بحبل الله. وهذا ليس خاصا بالأبناء، هذا شامل لكل دين الله عز وجل. واعلم أنه مهما رأيت من الفتن والمحن فإن الله يثبتك، واعلم أن الأجر عند الله عظيم. وإذا أيقنت أن الصحائف عليها ملائكة يكتبون يحفظون لا يغشون ولا يكذبون ولا يغيرون، وأنك ستلقى الله بما كتب في صحيفة عملك، تهيأت للقاء الله وحمدت الله على العافية واعتززت بدين الله، وما زال لسانك يلهج يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، أي شيء تطيع فيه الله عز وجل في نفسك أو في من ولاك الله من أهلك وولدك، إذا كنت على الحق فلسان حالك في هذا عظم الأجر. يقول بالرضا وسؤال الله الثبات، فإن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعطي الدين إلا لمن أحب، فاحمد الله واشكر واثبت يثبتك الله. فإذا حرصت على هذه الأمور التي منها هذه على ما يعين على ثبات ولدك في طلبه العلم، وأخذت بأهم الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك وسيمدك بحوله وقوته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. نعم، لن ترى أثر هذا التعليم ولن ترى أثر هذا التكريم، لن ترى ولدك إلا إذا غيبت في اللحود ونزلت دارا بلا ودود، وأصبح شفيعا لك عند الودود قد خشع لله قلبه يبكي ويضرع إلى ربه أن الله يجعل قبرك روضا من رياض الجنة، لأنك علمته ما هو القبر، وعلمته ما هو الحساب، وأحبك صدق المحبة، أحبك بالدين، وغرست فيه محبة رب العالمين. فكما أنعمت عينك بصلاحه واستقامته وسيره على طاعة ربه، فإنه بمجرد أن تصيبك في هذه الدنيا مصيبة من مرض أو سقم شفع لك عند الله، فيرفع كفه إلى الله: اللهم اشف أبي، اللهم عافي أبي، تجده أوفى الناس وأقرب الناس منك، إذا بعد عنك الناس اقترب، وإذا خذلك الناس لم يخذلك، في محبته ومودته على أكمل ما يكون الولد وعلى أجمل ما يكون، حتى إذا غيبت وخرجت من هذه الدنيا وجدت يدا طاهرة تغسلك على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليك ويدعو لك ويحرك الناس للدعاء لك، يقولون رحم الله أبا وأما أنجبتك، والبنت الصالحة يقال لها رحم الله أما ربتك وعلمتك، فلا تزال تنهال عليك الدعوات وتمسي وتصبح، وأنت ترفع في الدرجات من أبناء صالحين بارين صادقين لا ينسون إذا غبت عنهم طيب ما أثرت فيهم
من الأخلاق الحميدة وما ورثتهم من طلب العلم وحب العلماء وغشيان حلق الذكر. العبد الصالح الموفق يقول الحمد لله الذي رزقني أبا علمني مجالس العلم، علمني وأدبني وأكرمني ودلني على العلماء. الحمد لله الذي أكرمني بأب حببني في العلم والعلماء. هؤلاء البررة الصالحون الذين تقر بهم العين وتقر بهم الأعين، لمثل هذا فليعمل العاملون. فاحرص وتدارك الأمر، فإن الله يعينك ويوفقك إذا أردت صلاح ذريتك واستقامتها على طاعة الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح لنا ذرياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا ذرياتنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا قدوة للخير لهم، واجعلنا قدوة لهم في كل خير. اللهم علمهم بنا كل طاعة وبر، واهدهم بنا سبل الرشاد، واجعلهم حجة لنا يوم الحشر والمعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا إليك المشتكى، إلهنا إليك المشتكى، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا صلاح الظاهر والباطن، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم امنن بالعافية غدونا وآصالنا، اختم بالسعادة آجالنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وارحم في موقف العرض عليك يوم الدين ذل مقامنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وأصلح فسادنا، وسدد عوجاجنا، وسدد ألسنتنا، وقوم عوجاجنا، واهدنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا لكل بر وتقوى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أكرم من سئل وخير من أعطى. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تجزي والدينا عنا خيرا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس الأعلى من جنتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس الأعلى من جنتك، وأن ترحم أحياءهم، وأن تيسر أمورهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تصلح أحوالهم، وأن ترحم كبرهم وضعفهم. اللهم اجعلنا خير من بر. اللهم إنا نسألك من البر أكمله وأجله وأفضله لآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم أعطنا في البر خير ما أعطيت من البارين. اللهم أعطنا في برنا خير ما أعطيت البارين، وأعطي والدينا منا خير ما أعطيت والدين من ولد أحياء وأمواتا. اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، ونستغفرك من تقصيرنا في برنا لآبائنا وأمهاتنا، ونسألك اللهم أن تغفر لنا كل ما قصرنا فيه في حقوقهم. اللهم تحمل عنا ما قصرنا في حقوقهم، واغفر لهم كل ما قصر في حقنا وحقوق عبادك وحقوقك يا رب العالمين. اللهم خلصهم في هذه الساعة من حقوقك وحقوق خلقك. اللهم اغفر لهم أتم المغفرة وأشملها وأتمها وأكملها، واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمة الأحياء منهم، اللهم أحسن خاتمتهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، وعنهم على أمر دينهم ودنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين. واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أستأذنكم الأسبوع القادم عندي اجتماع الهيئة، وإن شاء الله سيعلن عن الدرس القادم في وقته.